بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبس المقبة العامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن ينهو بأسهمه. رواه مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والإعداد له، والجهاد تقدم الآيات الكثيرات والحديث كثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ولهذا جاء في الأحاديث من الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك الحديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه وروثه وغيرها كله في ميزان حسناته، حتى لو شرب مشيت خطا لم يجدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسناته. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في الله خير الى يوم القيامه، هذا هو المعلم. ومن ذلك في بطلها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن أراد وجه الله والدار الآخرة ونفق فيه مضاعفة بسبب أتضاف إلى أضعاف كثيرة، كما قال: فمثل المؤمن في سبيل الله كمثل حبة الأنبة في السماء في كل سنبلة لا تحب، والله الرائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاة والسلام بناقة مختومة قال: هذه في سبيل الله. قال: لك رجلها يوم القيامة 700 ناقة، يعني أجل 700 مخطوبة، لأن حسنك ضعف في 700 ضعف في انتكاس لسبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله ضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر المعروف والنهي المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يشرح الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى الخير تعليم الجاهل وأمر المعروف منهم كل هذا يهدي سبيل الله وأعظمهم جهاد السيف لأعداء الله حتى يكفروا في الإسلام. والحديث الثالث هل يقضى على أين قوة الرمي على أين قوة الرمي؟ يقول الله وعلا وأعدوا لهم استعدوا قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرمي يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها هو أهم شيء رمي بالبندق بالدفاع بغيرها من الآلاف التي يرمى بها يعني ينبغي لأهل الإسلام يعد أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمجزع غير ذلك من أنواع الرمي كل زمان له زمان كل زمان له قوته وله آلته فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة ولهذا قال جل وعلا ما استطعت من قوة فنكرها بتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد ولهذا قال إن كيف ستفتح عليكم والفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلهو الناس فليلهو أحدكم بأسهمه يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم كذلك مسابقة بالخير والإذن كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأداء بسبب القوة التي جدت بين الناس صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى طائرات كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة اتقوا الله ما استطعتم واعدوا ما استطعتم من قوة لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله من
إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابه معه سواء الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير.
نرجع على الحج في سبيل الله على خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير إن شاء
الله. رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتوا من حاله؟
لا ينبغي يشرع في مساعدته وتشويق الإسلام وتعويضه وتشفيء أمره لما للتعاون يريد والتقوى
ولا يفتش
لا أمر هو الله وما يخنع أحسن محامي تشفيء للدخول في الإسلام.
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه لم يقل ميزان حسنات قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه
ميزان حسنات هذا مرة النصوص في السرعة وهذا أعظم
أحسن الله إليك يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخي
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
نعم لا
أحسن
الله سائر السباع لا في ميزان
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا ولا الصراب؟
الصراب اللي خاف من الكلب نعم
هل يستثنى كلب الماشية والصيد
والجرع؟ ما يستثنى
أحسن الله إليك يا شيخ متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإناء من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحسب في انتظار الجو
ذكر بعض الناس يذكر بعض الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين يذكرون بعض الحديث في
لا ما هذا الحصر لا عند بدء الوضوء سم الله عند بدء الوضوء واتشهد الله هذا الثالث لا يعلم في شيء
البسمله هل يقال بوجوبها عند الوضوء
معروف التسميه مش حلال قول بعض العلم يجب أحمد رحمه الله جماعة يفرع أنه مستحب وقول الثاني واجب لكن الحديث ضعيف حديثها لا أظن أنه في الله قال الحافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي إلى درجة الحسن فعلى كل حال المؤمن لا يدعك تخرج من الخلاف ينبغي تعتني بها عند أول الأمور
يقول
أثناء
الوضوء إذا
أتيها يقول أثناء الوضوء إذا أتيها سقطت عنه أو كان
جاهل
يعني مثل ما دلل يعني مثل ما أنفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسعيها ويرعاها مش ما مخطوبة في يده يعني مساعدة التي تصرف فيها
النرح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني لا تغسل في تغسل يعني ما الجواز الأخرى تغسل الدم حتى يزول
أحسن كتب المتقدمين يعلون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟
يعني ما هو الصراحة عند أئمة الحديث الرجعية ولا عند أئمة خلاف في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا او فقد عصى رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنذ له وارموا واركبوا وأن ترموا وحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كثرها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم ورسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذه الأحاديث في الحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله ولهذا شرع الله تعلم الرمي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تقدم هذه العقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني معظم القوة يعني معظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي معظم العدة ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر مرعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في الحديث الثاني دلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع علم الرمي ثم تركه فليس منا من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى ينساه فليس منا فلفظ الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الحاجه اليه والمؤمن يتعلم هذا وهذا يتعلم الركوب ويتعلم الرمي يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطاعوا لا العم يعم جميع أنواع العدة، والمسلم يعد العدة بصمي ورفوض وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل السنة واحد ثلاثة الجنة ثلاثة صانعة يحتسب فيه الأجر والراني في سبيل الله والمؤمن بالله الذي يعينه ويساعده يجاوزه الشأن كل ما فرغ وناوله يتعاونان مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني يسبقون الشبح الغرض، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاليا، لأن يحث على الرمي تعلم في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا. قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف مرجو أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي بسهم في سبيل الله يوجد إجرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ومن حج يستخف الغزو مات على سبعة من النفاق وهو مسلم. فينبغي المؤمن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين، يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا كفافا وثقالا انشيبا وشبابا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. أقول الآيات فاتحة المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من يقول أنفسهم وأموالهم بأن لكم الجنة فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحسد فيه أخذ بالحيطة، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح استعداد عمل صالح يجر عليه وفق الله الجميع.
من
ترك
فليس
منه
أو
فحد عصاه فلا يأتم إلى يعني يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت وآخر يرمي مع أخوانه حتى الشبح يرمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام.
الله يعلم هذا
عن
ترك الرمي
كبيرة؟ لا ما يعلم عن كبيرة، وعن عصا لا ما يعلم عن كبيرة فليس منه. بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر، ولكن نحن نرى عند الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار، ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا كحد الزنا وحد السرقه وغيره. على كل حال معصيه يكفي كل معصيه.
صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاث نفر الجنه، هل نقل الدروس من العلماء او الدعاه او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مدى من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون
من قديم يرجع في الجرم يرجع في هذا من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات او اشرطه
هذا من تعليم
او كتب
محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها الخير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يتم سوء يمتحن الله له من تعلم من دل على خير فله من فوق اجر فاعل هذا دل على الخير تعلم. نعم
أسابكم
الله.
لو
ما لا
يأكل
اللحم
المطاحن في الحمر لا نجش نجش لا خلاف نجش مثل الحرق مثل الحمر والبغار كلها نجش.
وسلم من مات ولم يغزو مات على النفاق، هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغزو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو،
يعني هل الشيء من عنده هي لو قام سوق الغزو يغزو لا غزا ولا حد يسمها مو على بعد، يعني ما يكون على بعد حد يسمها لو لو قام الجهاد لا جهل.
إذا شك الإنسان في طهارة حصير أو فراش،
لا شطة لا شطة ما يبقى لنا الشيطان هو الإنسان لا شطة
ما لم يتأخن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه من أهل الجهاد. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والإعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على إقامته حتى الطاقة، لأن به يوصل رجل الله وبه ينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره واندحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه انشروا كفاكم وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي بالفصح متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وكفه بدنه وبلسان وبمال يرجو ما عند الله من رسوله ونفق في ذاته ب700 ضعف كما الحديث خير من فاته. واصل هذا قوله جل وعلا مثلا ينفقون اموالا في سبيل الله كما هي حبه انبات 7 سنوات في كل سنبله 3 حبه والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه ب700 ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث من سعيد من صائم في سبيل الله بعد الله رجل النصر إلى خليفة، يعني في طاعة الله يعني إخلاصا لله ومحبة له. وليس المرأة في الجهاد، لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان يكون في حال مهادنة في حال الحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود من هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتغاء مرضاته، يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبو أمامة في هذا الصوم صوم يوم الشمس لله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض، هذه كلها من الترغيب وتوجيه العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بشأن مئة رأس إلى أضعاف كثيرة. الحديث الواحد صلى الله عليه وسلم: من مات على النفس فلم يحل نفسه الغدر مات على شبهة من النفاق. في أن يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحل نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له عدته. وفق الله
للأمين.
الله يرحمه.
حديث
أبي إمام يحتاج مراجعات عليك على حاشر.
ولهم شاهد من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث ابن جابر كلاهما في المعجم الأوسط مختبرا فهو صحيح بهما.
وش؟ يعني بغيره لم يحتاج إلى مراجعات سند. ولكن حديث صار مسلولا بعد الله ما سمعنا خليفا على الله على الله.
مجرد النية يدخل بالتحديث يدخل بتحديث النفس الجهاد ذلك تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد
هذا معنى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إنا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، يدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه لعذر شرعي حكم المجاهدين، يكون أجر المجاهدين إذا تأخر عن الجهاد لعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكا بالجهاد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر يعني المرض، وفي الله الاخر الا شركوا في الاجر. قالوا في المدينه وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، يعني إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطلت بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني أنه ما من غالية تغزو فتعلم أنها تعجلت تسرع وجودها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغالية تخفق إن استوفت أجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حنية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهدين إخلاص الله وأن تكون نيته صالحة لإنزال دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة والرياء. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص في العمل، في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك. يجب أن يكون مخلصاً لله، يريد وجهه، يريد دار الآخرة، يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
عليك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجره معنا نية نية الجهاد يعطمه المجاهدين.
هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا، ظاهر الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشريكوكم في الأجر كانوا معكم هذا شهر العلماء.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها له أجرها إذا ترك عمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرسول كتب الله لما كان يعمله وصحيح رواه البخاري
والشيخ. إذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا.
لم يقول ما كان يعمله وكان قد استقر له، أما جديد لم يستقر له. لكن يرجع إذا كان عامل على العمل الذي حبسه العذر يرجع له ذلك.
لهم
نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر.
السلام عليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا، الصواب من يقطع، الصواب من يقطع لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة عن المنفرد خلف الصف، وهذا إبطال شرعي.
ولو كان قد رفع يا شيخ من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك لا تكبر الأحرام ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة الأخيرة.
إن كان دخل في الصف بعد الركوع هذا لا نثبت على أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل راح النص له ترك صلاة لا صلاة في المنفرد خلف الصف فلا يستثنى منها إلا الصلاة أبو بكر.
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم الأظافر قصد أظفار أو حلق لا يعيد
الوضوء.
أحسن ذلك رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون ويلحقونه
وتم معه الصلاة لهذا
يركعون ويلحقونه. ركعوا
لا ما ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة
يعيدوا الصلاة
يعيدوا الصلاة
إن كانوا طاعة نصر إن كانوا تذكروا في الحال يأتون رفعه
أيوة.
ركعة كاملة.
الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام. يعيد الصلاة.
يعني صلى ركعة ثلاث ركعة.
نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكانهم كانهن صائمات. فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي
ماتوا في رمضان يعني؟
أيوة ماتوا في رمضان.
ما عليهم شيء. ما ولا يصدق معذور.
نعم.
ما أدركوا في السهل.
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لابسة هذا الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
الصلاة صحيحة.
نعم.
الصلاة صحيحة لكن تترك اللباسة.
نعم
ما الصليب أو يحك الصليب.
نعم.
أو يتغسل شيء.
نعم نعم فهذا كان الله خير.
نهي عن مس الذكر حال البول هل هو خاص بالحال البول أو
باليمين يعني يعني يصير يصير بياخذ باليسار أما إذا جاءت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس.
الله
يديك. أقول لك إنه هذا واسم
الإنسان.
أحسن
الله مثل قطع الصلاة يعني أخف من حال البول.
إنه جاء في حال البول مثل
قطع الصلاة الناس اللي سمع الإمام يقيم كل من أو يقطع من المسلم.
ما في نهي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا النبي ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله أما بعد هذه الأحاديث لا تعلق بالجهاد تقدم هو الجهاد وفيه الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته قال تعالى وأعدوا لهم صلاة من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي قال جل وعلا إن فهو صفات وثقال وجاهدوا بها أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ولسألهم الله الشرع يؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونشره بين الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر فيه خير عظيم ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن بالإسلام وعمله في الصلاة ودعوة الإسلام هي الجهاد في سبيل الله في هذه الحديث فلا يشهد بهذا المعنى في حديث أول أنه سئل إلى رسول الله إذا ليه السياحة قال السياحة الجهاد سياحة الجهاد في سبيل الله قال قفلة كغزوة لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء فهو مأجور في توجهه العدل وفي قبوله من العدل. وهذا حديث السامح على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي المؤمن أن يهدئ نفسه في الغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه في الغزو مات على سبعة من النفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخوفهم في أهلهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كلها أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا في الصلاة. نحسي إشكال على الحديث الأخير.
الله
ينفع الشيء الأخير في هذا الشيء. بس من أول الشيء أي شيء بس تخيل ما تخيل على الناس تخيل
حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك. قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنه نظر التعليق الرغيب
هذا إيش هذا الحديث ما سمع أن يغزو ويحدد نفسه في الغزو ما تعالى شبه أن يغزو مسلم ما تعالى قال الله
لا ما علق بس تتغزو الرجوع نعم
الله إليك ما تعالى هذا لا تقدر الله مصر الصحيح نصيحة توصل بالصيام أيضا مقصود أن المؤمن يكون عنده عناية بالوقت حفظ بالوقت إن في الصيام وإن في الجهاد وإن في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة المحاويج رياسة المرضى تباع الجنازة تكون أوقات المعروفة بالخير. الله الله صحيح صحيح الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله
الله
الله يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك
فالحديث. يقول لك تو سألت عن تكون عليه شيء. أبو سألت عن تكون عليه شيء.
أحسن الله إليك. بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع.
هذا في التصوير، هذا الشيء في الأرض. الشيء في الأرض. أولا الشيء في الأرض في مكان من قبلهم إذا كان سفر. المصلحة الشرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غير وقوع في محل لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وليس على النظام عنده علم وعنده بصيرة وفي دينه ولا أخشى الفتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم ان شاء الله ما يجوز.
صلى الله عليك. ترون ان لا يسافر الا من عنده علم. احسن الله عليك.
بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدره على اظهار دينه.
صلى الله عليك. من سافر لكن عنده قوه
اذا كان بين المسلمين لا باس في بلاد المسلمين لا باس.
أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار
يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك
ولا
يلزم أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله ويستشفي ولا يظهر به.
أحسن الإسلام. يقول رؤية الآثار حجة أنهم يحتجون ويرون الآثار الإسلامية وشابه، هل يكون هذا من السياحة؟
إذا كان الإنسان عنده علم أن مصيره في بلاد المسلمين أو في بلاد الشرعية في آثار الدين والدعوة إلى الله لا بأس، لأن قصد الاعتبار والعظة والذكرى وهم مراد التفكه والتلذذ انتقال المحل من يأكل ويشرب ويضحك.
الله إنك الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح،
النبي قال لا تدخل المعذبين إلا أن تكون باكي، لأن يصيبكم ما أصابهم، ولما مر عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه.
ما ورد التباكي يا شيخ؟
أو التباكي؟ أو التباكي المقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة.
صلى الله
عليه وسلم.
إذا يحرم السفر
مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه تفصيل
الآثار
هذا لا، إذا كان الآثار مثل أقوال صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم لا يدخل عليهم إلا أنهم باكين، إما في أحد
شخص
في أحد
من
هي عمل
التي يكون
قصده التعبد يا شيخ خلاف نفسه الصالح ولم يشوفها بروتين مكان للعبرة لا للتفكه.
من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ هي عنها يا شيخ التي يكون فيها إهانة للنفس التعبد وكذا لقصد التعبد أو ما لا يشاء حدث هذا لا شيء حدث في الإسلام
شيء حدث في الجهاد الشيء هذه ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله شيء هذا من الغفل الأثر فلا مثل ما قصر رسول الله فهذا ما لن تكون فاكهين لا تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل باكي لأنه التعار والحذر مما أصابهم لكن سافر من بلاد هو الذي مجرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واثناء مما فعله الرسول في رسالة الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن
لكن ما يمكن يرى
بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو
مثل بلد المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هذا ما في خبر سبحانه
وتعالى. الله إليك بالنسبة لصلاة الجماعة أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. بالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد، وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وبعد إرشادهم إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم بالسيف مع القدرة، إلا أن يكون هجية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لكم الأرسل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدرون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنة فأجدوا وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف وتوجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة قتال الروم، فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 الروم، فحصل ما حصل من خليفة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن الحارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس: قاتلوا المسلمين بأموالكم، يعني المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم، في جهادكم بالله بالمال، ساعد الغزاة تعطي سلاح تعطي مال، ولكم بالنفس تباشر مع الغزو، ولكم باللسان بالهجاء والتحريض والتشجيع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تغرب الشمس. هذا سنة، يعني إذا تيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ايش عندك الحديث الثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب، جاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن لا تمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن لطلب الشهادة ولطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال: واسألوا الله العافية، يسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتهم فاصبروا، يتيسر اللقاء فالواجب الصبر، كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر الذين كفروا، قال: واصبر ما صبرك إلا بالله، قال: واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع، صدق الكلمة، وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الأهل. وتمام الحديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل كتاب مجزي السحاب وهذه الأحزاب انزلهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق في اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، وبذل الجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك مسلم يا الله مبيع، أن شاء الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة، فأنت لله ومالك، فاصدق، اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، ممنوع الغدر. أما يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس، من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الهزيمة حتى يظهر لهم العدو ما يكرون عليه. هذا من الخدعة، إظهار الهزيمة ثم أنكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن عجز، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، قد يتحصنون بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب خدعة. وفق الله جميعا.
الحديث
نهاية الشريط الرابع عشر.